ذكرنا في الدرس الماضي الباب الثاني، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فما مناسبة ذكر هذا الباب بعد الباب الأول؟ تفضل. أحسنت. فمن يذكر شيئا من فضائل وفوائد التوحيد عندك؟ ارفع. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب، احسن. طيب، أحسنت أيضا. طيب، أحسنت. ماذا؟ يسهل فعل الخير والعمل الصالح. أحسنتم. طيب، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولم يلبسوا؟ عندك يا أبا حسام. اللبس هو الخلط، يعني لم يخلطوا إيمانهم ولم يشوبوه ولم يداخلوه بالشرك. قوله بظلم، ما معنى الظلم هنا عندك؟ الشرك. دليلك؟ حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. أحسن. طيب، هذا التفسير هو تفسير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقد ورد تفسير لهذه الكلمة ذكر عن بعض السلف. يعني بأي نوع من أنواع الظلم؟ فسر بجميع أنواع الظلم، بجميع أنواع الظلم. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فيدخل فيه تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القول له حظ من النظر. فماذا يسمى حينئذ هذا العموم المذكور في قول ربنا جل وعلا: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ هل يسمى عموما مخصوصا أو عموما يراد به الخصوص؟ فإن العام في ألفاظ الشرع يأتي على ثلاثة: عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. فأي القسم، أي الأقسام هذا؟ من أي الأقسام كان هذا؟ من الثالث، أريد به الخصوص. أحسنت. طيب، ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآية البشارة والوعد، الذي وعد به الموحدين، كل موحد وعده الله عز وجل بالأمن والهداية. قال أولئك، هذا اسم إشارة، أولئك اسم إشارة يفيد البعد، فلماذا أشار إليهم إشارة البعيد؟ قال أهل العلم لعلو مكانتهم بالتوحيد، لأن من كان موحدا لله عز وجل فهو عالي المقام، أما من وقع في الشرك فهو هاون، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمشرك يهوي في دركات الضلال وفي مهاوي الهلاك، وأما الموحد فإنه ينجو بإذن الله عز وجل من ذلك ويرفع إلى أماكن عالية. وأيضا من فوائد الإشارة إلى البعيد أولئك أن هذه المقامات بعيدة عن المشركين، فكل مشرك لن يبلغ ذلك المقام بشركه، فهو بعيد عنه، بعيد عنه. قوله سبحانه وتعالى لهم الأمن، ما هو الأمن؟ الأمن معناه طمأنينة النفس وزوال الخوف، هذا هو الأمن. وهل المقصود بالأمن هنا الأمن المطلق أو مطلق الأمن؟ يعني الأمن المطلق أي الأمن الكامل التام، أو مطلق الأمن يعني أصل الأمن ويوجد هناك نقص فيه. عندك؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. فمن وقع أو فمن سلم من الشرك صغيره وكبيره كان له إيش؟ الأمن إيش؟ المطلق التام الكامل الذي لا نقص فيه. وأما إذا كان هناك شرك ولو كان صغيرا بنوع يسير من أنواع الشرك، بنوع من أنواع الشرك، فإنه ينقص ذلك الأمن فلا يصير كاملا. عنده أمن، يوجد عند هذا أمن، لكنه ليس كاملا. بسبب ماذا؟ بسبب وجود نوع من أنواع الشرك ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. إذن يقال إن الأمن المذكور ها هنا يحتمل أن يكون أمنا مطلقا، ويحتمل أن يكون مطلق أمن بحسب ذلك الموحد. فإذا كان محافظا على التوحيد محافظة تامة كاملة لا نقص فيها تمم له ووفي له في الأمن، وإن كان عنده نقص في التوحيد أنقص عليه في ماذا؟ في الأمن. ومتى يكون هذا الأمن؟ متى يكون هذا الأمن؟ لأهل العلم قولان متى يكون هذا الأمن، هل هو الأمن في الآخرة أم في الآخرة وفي الدنيا؟ فأكثر المفسرين ذهبوا، أو كثير منهم ذهبوا إلى أن الأمن يكون في الآخرة، هذا الأمن يكون في الآخرة.
بينما ذهب آخرون إلى أنه مطلق يشمل الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، وهذا هو أرجح الأقوال وأصحها، لأن الله عز وجل أطلق هذا الوصف للموحدين أن لهم الأمن، ولم يعلق هذا الأمن بالآخرة أو يقال بالدنيا فقط، بل أطلق الله سبحانه وتعالى ذكره ووصفه. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم، أن الأمن يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. قوله سبحانه وتعالى وهم مهتدون، الاهتداء هو طلب الهداية، والهداية الدلالة بلطف، وهذا الاهتداء فيما يتحراه، يختص بما يتحراه الإنسان على طريق الاختيار، سواء كان في الأمور الدنيوية أو في الأمور الدينية والأخروية، كما في قول الله عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. هو يطلب أن يهتدي بتلك النجوم، يهتدي هداية دنيوية، هداية دنيوية بمعنى أن يعلم الطريق، يدل على الطريق بتلك النجوم، يدل على أو يكون هناك أمارات على أمور دنيوية. أما بالنسبة للأمور الأخروية والدينية فقد قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وتأمل قوله اهتدوا، أي أنهم طلبوا الهداية، تحروا الأخذ بالهداية، ثم بعد ذلك قال زادهم هدى. والاهتداء على قسمين، اهتداء علمي واهتداء عملي. الاهتداء العلمي هو هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وأما الاهتداء العملي فهو هداية التوفيق والإلهام. أنت إذا وفقت للعمل فاعلم أنها هداية توفيق، وإذا لم توفق لها وتسمع الأوامر والنواهي لكنك ما تعمل، هذه عندك هداية دلالة، الله يدلك، الرسول عليه الصلاة والسلام يدلك، لكن ما انتفعت، ما انتفعت. فالنافعة، الهداية النافعة للشخص هي هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا من الأحاديث التي تبين لنا فضل التوحيد، حديث من الأحاديث التي تبين لنا فضل التوحيد. يقول رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه، على ما كان من العمل أخرجاه. هذا الحديث يبين لك فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة، ولو وجد هناك تقصير فإن الله سبحانه وتعالى يكافئ الموحد إذا لقيه بالتوحيد وعدم الإشراك به بمغفرة عظيمة. دل على ذلك حديث أنس في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدل على أن التوحيد يكفر الذنوب ويكون سببا في دخول الجنة مع وجود التقصير. ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ مناسبته للباب معلومة وواضحة، فالباب يذكر لنا فيه المصنف فضل التوحيد، وهذا الحديث يبين أن من فضائل التوحيد دخول الجنة على ما كان من العمل، فناسب حينئذ ذكر هذا الحديث تحت باب فضل التوحيد. هذا الحديث أيضا يستفاد منه ما يلقن به النصراني إذا أسلم، هذا الحديث يستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم، يلقن بهذا: قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. استفاد أهل العلم أن هذا من أنسب ما يقال، ما يلقن به النصراني إذا أسلم، فإنها تشمل العقيدة الصحيحة في الله عز وجل وفي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي عيسى عليه السلام. هذا الحديث له مكانة عظيمة، وقع في نفوس العلماء موقعا عظيما، حتى قال النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، يعني أجمع حديث شمل العقائد هذا الحديث. قال: فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائدها وتباعدها. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لك في هذا الحديث ما يكون ردا لجميع ملل الكفر مع اختلاف العقائد التي عندهم. هذا الحديث عظيم، فينبغي الاهتمام به وينبغي نشره، لأنه يبين لك أمورا عظيمة. يقول: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قوله عبادة بن الصامت هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري، كنيته أبو الوليد، وله أخ ربما تردد على سمعك اسمه أوس ابن الصامت، وأخوه قد شهد بدرا وبقية المشاهد وتوفي بالمدينة وله من العمر 58 85 عاما فهو من المعمرين. أما عبادة فإن له منزلة عظيمة، فمن مناقبه أنه أحد النقباء ليلة العقبة، أحد الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعوه عند عقبة منى، وهو بدري مشهور شهد بدرا، وبقية المشاهد لم تفته مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غزوة. وهو ممن جمع القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ممن شارك في الفتوح، شهد فتح مصر وغيرها أو وغيرها. ويقال إنه أول من ولي قضاء فلسطين، أول من ولي قضاء فلسطين، سكن بيت المقدس وتوفي بالرملة من بلاد الشام، وكان ذلك عام 34 من الهجرة، وله 72 سنة. من المعمرين أم لا؟ من المعمرين، هو وأخوه من المعمرين. قوله رضي الله عنه، هذه الجملة تأتي في اللفظ خبرية، وهي تحتمل الخبر وتحتمل الإنشاء، لكنها في حق الصحابة تحتمل ماذا؟ الخبر. هذه الكلمة رضي الله عنه معنى أنها تحتمل الخبر، يعني قد رضي الله عنه، قد حصل الرضا من الله عنه، هذا معنى الخبر. معنى أنها تحتمل الإنشاء يعني الدعاء، رضي الله عنه، اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. فإطلاقها في شأن الصحابة قد نص عليه في الشرع، فالله عز وجل ذكر في مواضع من كتابه الكريم رضاه عن الصحابة، لا سيما المهاجرين والأنصار السابقين. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، يعني مؤكد الرضا هنا. فإذا قلت في شأن صحابي رضي الله عنه فهي لماذا؟ للخبر، لأن الله قد أخبر أنه رضي عنهم، مؤكد هذا الأمر أنه رضي عنهم. ومن السابقين الأولين عبادة ابن الصامت، عبادة ابن الصامت من السابقين، لكن من السابقين من الأنصار وليس من المهاجرين، من الأنصار، فهو ممن سبق إلى الإسلام وبايع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة. لكنها هذه الكلمة رضي الله عنه هل تقال لغير الصحابي أم لا تقال؟ الجواب: يجوز قولها لغير الصحابي، لكنها لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو الإنشاء، الدعاء. رضي الله عنه تقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، بمعنى أنك تدعو له تقول: اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه، للدعاء والإنشاء. قوله في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة هنا، الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق كما قال أهل العلم، لأن الله عز وجل قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أنت إذا طلبت منك الشهادة هل يصح أن تشهد بدون علم؟ لا، لا يصح أن تشهد بدون علم، لابد أن يكون لديك علم عن المشهود الذي تشهد عليه، لابد، لأن الله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، دل على أن حصول العلم يكون أن الشهادة لابد من حصول العلم، أن الشهادة لابد لها من حصول العلم. وقد ذكر أهل العلم أن الشهادة لها مراتب، أن الشهادة لها مراتب. المرتبة الأولى العلم بصحة المشهود به وثبوته، أن يكون الذي تشهد عليه صحيحا وثابتا معلوما عندك، هذه المرتبة الأولى في الشهادة. الثاني التكلم بذلك والنطق به، أن تتكلم بهذا الأمر، يعني تنطق بالشهادة، تتلفظ بها. الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة أن يعلم غيره بما شهد به، يخبره أنه قد شهد هذه الشهادة، أنا أشهد كذا وكذا وكذا، إعلام وإخبار. المرتبة الرابعة أن يلزمه أو يلزمه بمضمونها ويأمره بها بهذه الشهادة، يلتزم بمضمون هذه الشهادة ويمتثل لذلك. وهذه الأربع المراتب موجودة في شهادة أن لا إله إلا الله، لابد أن توجد هذه الأربع. أولا قلنا العلم، العلم بلا إله إلا الله، أن تعرف لا إله إلا الله، تعلم معناها، تعلم معنى لا إله إلا الله، ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت لا تعرف ما معنى لا إله إلا الله، ماذا تعني لا إله إلا الله؟ لابد أن تعرف معناها لتشهد، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم. الثاني من المراتب التكلم بها، لابد أن تتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى مع نفسك، تذكر الله، هذه شهادة لابد أن تؤديها، وهي من الذكر العظيم، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر. فأنت تشهد بهذه الشهادة حين تتكلم بها مع نفسك وإن لم تعلم غيرك، هذه المرتبة الثانية. الثالثة أن تعلم غيرك بأنك تشهد أن لا إله إلا الله، ولا يصح أن تخفيها، تقول أنا مسلم لكن ما تشهد أن لا إله إلا الله ولا تعلم غيرك بهذه الشهادة ليتبين للآخرين بأنك مسلم تشهد أن لا إله إلا الله. المرتبة الرابعة هي الالتزام بما تدل عليه من المعان والعمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها، هذه هي الشهادة. لكن هنا بقي في الشهادة تنبيه، هل يقال أشهد أن لا إله إلا الله أم نشهد أن لا إله إلا الله؟ أشهد يعني أنا وحدي أشهد، أم يقال نشهد كلنا؟ تفضل. أشهد للمتكلم. طيب، ما هو الدليل؟ في الحديث. طيب، أيضا هنا نبه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم على هذه المسألة، هل يصح أن تشهد لغيرك؟ تقول نشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنت وغيرك تشهدون أن لا إله إلا الله، أم تتحدث عن نفسك في الشهادة فتقول أشهد؟ الجواب الشهادة لا تكون إلا من العبد نفسه، الشهادة لا تكون إلا من العبد نفسه. وتأملوا خطبة الحاجة للنبي عليه الصلاة والسلام حين جمع قوله الحمد لله نحمده، كلنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لاحظ، لكن جاء إلى الشهادة قال وأشهد أنا، لأنها تعبر عن الشخص نفسه، فدل هذا على أن الشهادة لا تكون إلا على صيغة الإفراد، تعبر عن نفسك أشهد، لكن في الاستغفار في التوبة نتوب إلى الله نستغفر الله، لكن في الشهادة لا، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أو نشهد؟ أشهد. طيب، وهنا أيضا نبه أهل العلم على أن هذه الشهادة لا بد فيها من الاعتراف بالقلب وباللسان والعمل بالجوارح، الاعتراف بالقلب وباللسان والعمل بالجوارح، تعترف بهذه الشهادة التي تشهدها، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تعترف بها بقلبك على لسانك تعمل بها على جوارحك. فلو أن شخصا قال أشهد أن لا إله إلا الله لكن قلبه ما يعترف بهذه الشهادة، هل تقبل منه؟ ها؟ هل تقبل منه؟ اجيبوا، لا تقبل منه. دليل ذلك حال المنافقين، كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكنها شهادة كاذبة. لماذا؟ لأنه لا يوجد اعتراف بالقلب، لا يوجد اعتقاد صحيح تجاه هذه الكلمة، فهل نفعتهم؟ ما نفعتهم. تأملوا قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قال أهل العلم هذا يدل على ضعف الشهادة، هذه حين قالوا نشهد يدل على ضعفها، نشهد أنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، شهدوا شهادة بألسنتهم فقط، قلوبهم لا تعترف بهذه الكلمة. إذن هل نفعت؟ لم تنفع. سؤال آخر، هذه الشهادة التي تشهد بها لو اعترف بها قلبك أقر بها لكن ما تلفظ بها لسانك تعمدا حذرا من شيء أو من غير شيء. فهل ينفع الاعتراف دون النطق بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها؟ لا تنفع. دليلك يدل على ذلك حال أبي طالب. أبو طالب كان في قلبه شيء أن محمدا صادق، وأنه كذا، وأنه على دين صحيح، لكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يصدر الشهادة، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. لاحظ، فماذا حصل؟ أبى أن يقول لا إله إلا الله خشية أن تعيره قريش بأنه ترك ملة أبيه عبد المطلب، وعبد المطلب كان من سادات قريش، فكيف يترك هذا؟ إذا وجد الإقرار في القلب والاعتراف بهذه الشهادة بهذه الكلمة، لكن لا يوجد هناك نطق بها ولا عمل بمقتضاها، فإنها لا تنفع. إذن اجمع أيها المسلم بين الاعتراف بهذه الشهادة في قلبك وعلى لسانك نطقا وتلفظا، ثم اعمل بمقتضاها وبما تدل عليه كم أصناف الناس في الشهادة؟ انتبهوا، أنا ذكرت لكم أصنافا. طيب ابحثوا لنا عن نعسان، أيقظوه إذا كان نائما. ما في نعسان الحمد لله، إلا نائم خلاص النائم. طيب من يأتي بأصناف الناس في الشهادة عندك؟ الأول بالقلب واللسان والجوارح، شهد بلسانه وقلبه وجوارحه، وهذا هو المسلم الحق. الثاني من شهد بقلبه لا بلسانه وجوارحه، وهذا كافر أو مؤمن؟ كافر، لا ينفعه ذلك، ودليله حال أبي طالب. الثالث من شهد بلسانه دون الاعتراف بقلبه، وهذا منافق. هو كافر أو كافر منافق نفاقا اعتقاديا. أحسنتم، هذه ثلاث أصناف في الشهادة. تعالوا لننظر، من شهد أن لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله هذه التي تشهد بها، تشهد بأن لا إله إلا الله، ما معنى هذه الكلمة؟ لابد أن تفهم معناها، وهي مشهورة. نعم، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأن الناس اضطربوا في فهم معنى هذه الكلمة، فمن قائل لا إله موجود إلا الله، كأهل الكلام يقولون لا إله موجود إلا الله، وهل هذا صحيح؟ ما هو وجه الخطأ فيه؟ الله موجود، ما هو وجه الخطأ فيه عندك؟ ارفع صوتك. أثبتوا عدة آلهة، كل موجود يعد إلها، كل ما وجد فهو إله. وأحيانا يأتون بشبه الجملة فيقولون لا إله في الوجود إلا الله، وهذا خطأ كبير، يعني كل من وجد فهو الله عياذا بالله، هذا معنى خاطئ وباطل يوصل إلى الكفر بالله عز وجل. فأهل الكلام متشدقون في أقوالهم يهوون بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. التفسير الثاني من التفاسير الخاطئة للا إله إلا الله، منهم من يقول معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. تقول ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا تفسيره، وهذا بلا شك أنه خطأ. ما وجه الخطأ في تفسيرها؟ نعم، أنهم فسروها بما لا ينكر عند الخلق، فالقادر هو الله عز وجل، الله قادر، كل الناس يعترفون بأن الله قادر، حتى ولو جحدوا بها على ألسنتهم لكن قلوبهم تعترف بأن الله هو القادر. وانظروا إلى فرعون حين كان يدعي الربوبية، أنه الرب الأعلى وأنه الإله الذي يستحق أن يعبد، لما حضره الأجل قال آمنت، سلم، لأن الله عز وجل قال وجحدوا بها على ألسنتهم وأعمالهم وجوارحهم، لكن واستيقنتها أنفسهم، عندهم استيقان بهذا الأمر، لكن جحدوا بها تكبرا وعلوا وتجبرا. فإذا قلت لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني المشرك يقول هذا، المشرك يقول الله قادر على كل شيء، ولا إن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إذن الله قادر. فإذن معنى هذا التفسير لهذه الكلمة أن المشركين موحدون، أن المشركين موحدون. ولو كانوا يعرفون، يعرف المشركون بأن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله لقالوها، لكن لا، لها معنى آخر، هذا المعنى الآخر يحول بينهم وبين الشرك، يحول بينهم وبين الشرك، هذا تعريف باطل، انتبه. التفسير الثالث من التفاسير الخاطئة للا إله إلا الله، من يقول إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله، كما وعند جماعة التبليغ. تقول له ما معنى، أو عند أكثر الناس، قد صارت هذه منتشرة عند أكثر الناس، إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله ما يفهم معناها، إذا قال لك يقول لا خالق إلا الله، يعني له لا خالق يعني لا رازق يعني لا محيي لا مميت إلا الله. يا هذا التفسير باطل، ولو كان هو التفسير الصحيح للا إله إلا الله لقال بها المشركون، لقالوا لا إله إلا الله، لأنهم كانوا يعترفون أن الله خالق وأن الله رازق وأن الله محيي وأن الله مميت مدبر لشؤون الخلق. الله كان عند المشركين يعترفون بأنه متصف بهذه الصفات. إذن لم يكونوا مشركين. على هذا التفسير معنى أن المشركين ليسوا بمشركين، لذا صار الحكم على هذا التفسير بأنه باطل. لا يجوز أن تفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، لأن الخلق، صفة الخلق والرزق من عند الله عز وجل، قد اعترف بها المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يرزقكم من السماء والأرض، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. يعترفون بأن الله هو المدبر للأمر، هو الرازق، هو الخالق، لكنهم مشركون، ما زالوا مشركين. حكم الله عليهم بالكفر وبالنار. انتبهوا، التفاسير الباطلة للا إله إلا الله كثيرة، فافهم أيها الموحد التفسير الصحيح للا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.